إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يزيدنا معرفة به وإيمانا فيكون لنا حظ من قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. فتأملوا عباد الله، تأملوا إخواني، بنوا إيمانهم على المعرفة بالله عز وجل، مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. فالإيمان الصحيح يبنى على المعرفة الصحيحة بالله تبارك وتعالى. نبدأ في هذا اليوم الذي هو يعني ليلة السبت، ويفترض أنه درس الجمعة وإن كنا دخلنا في ليلة السبت، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 ألف من الهجرة، يوافقه 3 من الشهر 7 الميلادي لعام 20 بعد 2000، وذلك في زمن هذا الوباء كورونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا وأن يعيذنا من شره. والمتأمل في سيرة علمائنا يجدهم أنهم في أيام الشدة أكثر ما يكونون علما وعملا، سبحان الله. وهذا من فوائد البلاء والشدة، من فوائد البلاء والشدة زيادة العلم والعمل، زيادة العلم والعمل. ومنهم صاحب كتابنا هذا الذي سندرسه، فإنه نيسابوري ورحل إلى مكة وبقي بها وعاصر أيام القرامطة، القرامطة الذين جاءوا إلى مكة وفتنوا الناس وذبحوا الناس واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه. وهكذا كلما قرأت في سير علمائنا نجدهم، شيخ الإسلام ابن تيمية في أيام التتر تجدهم أكثر ما يكونون علما وعملا. علاوة على أن العلم النافع والعمل الصالح في أيام الشدة والبلاء مما يطمئن المسلم. يعني سبحان الله، نحن لما جاء رمضان توقفنا عن دروسنا هذه، وكانت لنا يعني دروس قصيرة، فسبحان الله، يعني عندما نعود إلى هذه الدروس فنزداد علما بالله وعملا صالحا، فيعني هذا يخفف عنا كثيرا من وطأة البلاء ومن شدة البأساء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. فنبدأ أيها الإخوة في كتابنا هذا، والحمد لله على تقديره. فلقد مكثت مدة يعني أتجول بين الكتب حتى أختار كتابا مناسبا بعد بداية المجتهد، فمرة قلت نشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، منتقى الأخبار، لكن صرفني عنه أنه يعني مجموع في الأحاديث، ونحن نريد كتابا فقهيا. وإن كنا قبل ذلك شرحنا كتاب عمدة الأحكام، وهو أيضا يعني مجموع حديثي. فالمهم كتاب المنتقى يضم أكثر من يعني 3000، بل ما يقرب من 4000 حديث، يعني ضعف بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. ثم قلت نشرح نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي، نكت الخلاف، الإشراف على نكت الخلاف. ثم أيضا يعني صرفت عنه، قلنا رؤوس المسائل الخلافية للطحاوي الذي لخصه الجصاص، وأيضا صرفت عنه. قلنا كتاب البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، لكن أيضا هو يعني محسوب على الكتب الحديثية. ثم أردنا أن ندرس القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام، وبعد أن قرأت المقدمة وبدأت في الإعداد، سبحان الله لفت انتباهي أن المحققين لم يذكرا شيئا عن عقيدة العز، وقد كنت قديما علقت تعليقا على كتاب الإلمام للعز في أول صفحة، فوجدت تعليقا لي قديما فيه احذر هذا الكتاب فإن فيه من التمشعر الشيء الكثير. فيعني بحثت عن عقيدة العز، فإذا هي يعني الحقيقة عقيدة باطلة، ووجدت شيخ الإسلام يعني يرميه بالتجهم، وللشيخ عبد العزيز الرئيس يعني مقالة صوتية في عقيدة العز، وكذلك لأخينا الشيخ الظفيري أيضا له يعني تسجيل صوتي عن عقيدة العز، حتى إنهم ذكروا أنه يعني كان يثير الملك الأشرف على أهل السنة في مصر. فمن أجل هذا تركت القواعد الكبرى. على كل حال يعني هذا قدر الله تبارك وتعالى لنا أن يعني اخترنا هذا الكتاب الأوسط، وستعلمون إن شاء الله من خلال التطواف في المقدمة التي ذكرها المحققون لماذا اخترنا كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. عنوان الكتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. قوله الأوسط يدل على أن هناك ما هو أبسط من البسط. وفعلا ابن المنذر له كتاب المبسوط، وهذا الأوسط مختصر منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هو الأوسط. كما يذكرون في كتب الغزالي الوجيز والوسيط والبسيط، فهذا الأوسط. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. قوله من السنن يعني المرفوع والموقوف والمقطوع، فاشتمل كتابه على أحاديث مرفوعة بالأسانيد وعلى أقوال موقوفة للصحابة وعلى آثار مقطوعة عن التابعي. فإذا هذه كلها سنن. قال من السنن والإجماع، نعم، وذكر فيه يعني إجماعات كثيرة، حتى إن الذين يعني يجمعون الإجماعات يجعلون منها إجماعات ابن المنذر. قال والاختلاف. فإذن هذا الكتاب اشتمل على هذه السنن وعلى الإجماع وعلى الاختلاف، فإذن هو كتاب فقهي، وهذا مما رجح يعني اختياره. وأيضا سيظهر لك إن شاء الله تعالى أن ابن المنذر وابن رشد متقاربا، فابن رشد كتاب في الفقه المقارن، وكذلك الأوسط كتاب في الفقه المقارن. ونجد أن يعني طريقة العرض يعني واحدة، والفرق أن ابن رشد يعني يشير، وأما ابن المنذر يعني إذا ذكر الأدلة يذكرها بأسانيده. فهذا هو كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تصنيف أبي بكر محمد ابن إبراهيم، فإذا كنيته أبو بكر، ويتكرر كثيرا في الكتاب قال أبو بكر، تصنيف أبي بكر محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم، سبحان الله، يعني العناوين اللي هي الأسامي تدل على المضامين في الغالب، محمد ابن إبراهيم، محمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم خليل الرحمن، محمد ابن إبراهيم، نعم، كما في اسم البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. فهذا ابن المنذر هو أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، فهو من نيسابور. متى ولد أيها الإخوة؟ دوما يعني نربط يعني سنوات الميلاد والوفاة بالمشهوري. فابن المنذر يعني احفظ أنه ولد لما مات أحمد بن حنبل الإمام، فمات إمام وولد إمام، والإمام أحمد توفي 241. فابن المنذر كما يقول الذهبي ولد في العام الذي مات فيه أحمد بن حنبل 241 إلى 318 من الهجرة، 318 من الهجرة. فتكون يعني حياته المباركة 77 سنة، 77 أو 77 عاما، 77 عاما يعني حياة ابن المنذر رحمه الله تعالى. الطبعة التي نقرأ منها هي طبعة دار الكوثر مع بالتعاون مع دار الفلاح، وقد اجتمع عليها محققون كثيرون، المسؤول عنهم وأولهم أحمد بن سليمان بن أيوب، نعم، فهذه الطبعة التي يعني سنقرأ منها، وسنطوف في المقدمة التي ذكروها لنعرف شيئا عن الكتاب وعن مصنفه، ويظهر لك أيضا لماذا اخترنا هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يكون اختيارا موفقا. عرفنا ابن المنذر هو أبو بكر محمد ابن إبراهيم الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام النيسابوري الفقيه نزيل مكة، نزيل مكة لأنه مكث في نيسابور مدة طويلة من عمره وأخذ عن مشايخها، ولذا يكثر في مشايخه كذا كذا النيسابوري، ثم رحل إلى مكة وبقي فيها. نعم. يقول الإمام الذهبي ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ونشأ في بلدته نيسابور وذاع صيته وعلت منزلته وجلس مجلس المحدثين، ثم رحل إلى مكة ثم صار شيخ الحرم، وأخذ عن الربيع، الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، وبكار ابن قتيبة بمصر. نعم. ابن المنذر يعد في طبقة ابن خزيمة والترمذي وأقرانهما. مشايخه يعني كثر، فمنهم إبراهيم بن إسحاق الحربي يعني صاحب الغريب، صاحب غريب الحديث، وهذا بغدادي، إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي صاحب غريب الحديث، ومنهم إبراهيم بن الحسين بن علي الذي يعرف بابن ديزيل، هذا همذاني، ومنهم طبعا الإخوة ما شاء الله يعني ذكروا شيوخه كلهم، لكن أنا أختار منهم الحسن بن سفيان النسوي المعروف، الحسن بن سفيان صاحب التاريخ الحافظ، ومنهم أبو يحيى الخفاف النيسابوري، ومنهم عباس بن محمد الدوري راوي تاريخ ابن معين، ومنهم عبد الله ابن الإمام أحمد، هذا من شيوخه، ومنهم أبو القاسم البغوي ابن منيع الإمام الحافظ الحجة، فأبو القاسم البغوي البغدادي هذا من شيوخه، ومنهم الإمام المعروف أبو بكر ابن أبي الدنيا، ومنهم علان ابن المغيرة المصري المعروف بعلان، فهؤلاء كلهم من شيوخه، ومنهم الإمام المعروف أبو حاتم الرازي الحافظ الإمام العلم محمد بن إدريس بن المنذر، نعم، فهذا مثل محمد ابن إبراهيم ابن المنذر، فأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر. وها هنا تنبيه، هل البخاري من تلاميذ ابن المنذر؟ الجواب لا. والذي يعني الذي يعني أوقع هذا اللبس عند بعض المحققين أنهم وجدوا في الأوسط أن ابن المنذر يقول حدثنا محمد بن إسماعيل فحسبوه البخاري، فنقول لو كان هذا البخاري لكان من الشرف لابن المنذر أن يقول حدثنا محمد بن إسماعيل بخاري، لكن ولا موضع قال البخاري، وإنما محمد بن إسماعيل هذا الذي ذكره ابن المنذر هو محمد بن إسماعيل الصائغ نزيل مكة البغدادي، أبو جعفر الصائغ البغدادي نزيل مكة، هذا هو الذي عناه ابن المنذر في قوله حدثنا محمد ابن إسماعيل. فهذا بالنسبة لشيوخه. أيضا من شيوخه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المشهور، أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك، وأيضا محمد بن نصر المروزي الفقيه أبو عبد الله الحافظ، وموسى ابن هارون الحمال، موسى ابن هارون الحمال الإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد محدث العراق، هذا موسى ابن هارون الحمال، فهذا من شيوخه أيضا. ومن شيوخه أيضا أبو سعد الهروي الإمام الحافظ الثقة الزاهد محدث هراه، يحيى ابن منصور أبو سعد الهروي. وأما تلامذته فقليلون، والمحقق يعني يعلل هذا بأن هذا كان في زمن القرامطة الذين قتلوا العلماء، فربما تلاميذه يعني قتلوا في هذه الفتنة. فمن تلاميذه أبو بكر بن المقري صاحب المعجم، ومنهم ابن حبان صاحب الصحيح، ومنهم أبو أحمد بن عدي الجرجاني صاحب الكامل، فهؤلاء من أشهر تلاميذه، هؤلاء من أشهر تلاميذه. أما اعتقاده فهو من أصحاب الاعتقاد الصافي، وهذا أهم ما يكون في زماننا. والله صاحب اعتقاد صحيح حتى ولو قليل العلم هذا كنز، الإنسان يموت على السنة إذا كان على اعتقاد صحيح. فهو من أهل الحديث ومن أصحاب الاعتقاد الصافي، ويدل على ذلك مواضع كثيرة في كتابه. نعم، صاحب منهج صحيح في الأخذ وفي أخذ العلم، كم في كتابه من موضع يقول: وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. هذا كثير يعني في كتابه. اعتقاده في الصحابة اعتقاد صحيح، ويقدم قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقاده في مسائل الإيمان، وفي مسألة نفي الإيمان من غشنا فليس منا، ليس كذا، فيقول: فقال قائل ليس من أهل ديننا. هذا قول الخوارج، لأنهم يخرجونه من الإيمان بمثل هذا. وقال آخر: ليس مثلنا، وهذا قول المرجئة، ليس مثلنا. طيب، ما هو معروف إن الفاسق الذي يأتي بالمحرمات يعني ليس مثل المؤمن، فهذا يعني ما في شيء جديد. فإذا لا هذا ولا ذاك، لا يعني لا بقول الخوارج ولا بقول المرجئة. نعم، ومن أفصح عن منهجه في كتاب المحاربين لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. قال وذكر غيره من الأحاديث، فقال يعني هذه الأحاديث ولم تخص يعني هذه الأحاديث وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطاء، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعي على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحارب ولا يخرج عليه. سبحان الله، أين هؤلاء السياسيون والمتهوكون من مثل هذا؟ يقول: فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. قال للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر، الله أكبر، بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وبالأمر بالصبر وترك قتالهم والخروج، يعني ترك الخروج عليهم، ما أقاموا الصلاة. ثم ختم هذا الكتاب بتبويب هام فقال: ذكر الأخبار التي رويت في النهي عن الخروج على السلطان. فسبحان الله، وأقول هذا هذه المسألة بالخصوص وهذا الأصل هو الفيصل الآن في زماننا بين أهل الحق والسنة وبين غيرهم، وهي مسألة السلطان. وقد أحسن المحقق اللي هو أخونا ياسر كمال، قال: ما أعذبه من منهج وأقومه من سبيل، فلو تمسك به المسلمون ساعة نزول الفتن لعصمهم الله من الزلل. ونحن نرى اليوم بعض المتهورين والمتحمسين والمتحذلقين قد خالفوا هذا المنهج الصافي ورفعوا السيف على الأمة وفجروا وقتلوا وأرهبوا المسلمين بحجة إنكار المنكر، وما فعلوا هو المنكر بعينه. سبحان الله. فإذا يعني ابن المنذر رحمه الله على المنهج الصحيح والحمد لله، وهذا مما ينبغي التأكد منه. والحمد لله أن صرفنا الله عن كتاب القواعد الكبرى لما عرفنا من عقيدة مصنفها. الحمد لله الخير كثير عند أهل السنة، ولسنا بحاجة إلى كتب غيرهم. وأما مذهبه الفقهي فقد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، مع أنه شافعي كشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية أصله حنبلي، لكن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. قال أنه في التهذيب لا يلتزم التقييد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد. سبحان الله، لا يتعصب لأحد ولا على أحد على عادة أهل الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة الصحيحة ويقول بها مع من كانت. وقال السبكي في طبقاته: المحمدون الأربعة، محمد بن ناصر ومحمد بن جرير ومحمد بن خزيمة ومحمد بن المنذر، من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. نعم. قال الذهبي في السير: ما يتقيد بمذهب إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب. فاحفظ هذا. فإذا لا يتقيد بمذهب إلا أحد شخصين: جاهل أو إيش، أو يعني متعصب. جاهل أو متعصب، الأول خلل علمي والثاني خلل عملي، خلل في القصد والإرادة. نعم. وذكروا أمثلة عديدة على مخالفته للشافعي فيها. طبعا مخالفته يعني بالجزء لا بالكل، وإلا فالشافعي رحمه الله دل أتباعه جميعهم على اتباع الدليل. وأيضا أكثر المصنف في كتابه انتقاده لأبي حنيفة وأصحابه، يعني في قولهم بخلاف الأحاديث. هناك ابن المنذر في ميزان الجرح والتعديل، طبعا العلماء المتحققون في الجرح والتعديل كلهم أثنوا عليه. نعم. قال إمام النووي الإمام المشهور أحد أئمة الإسلام، وقال الذهبي الإمام الحافظ العلامة شيخ الحرم صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ابن حزم قال من الأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول. الله أكبر، هذا كله مما يشجعنا على دراسة الكتاب ومحبة الكتاب. يقول على السنن الأول. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث. نعم، فالحمد لله إمام في الفقه والحديث. قال وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ، وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء. الله أكبر، طريقة أهل الحديث والعلم لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء. نعم، وإنما التعصب يكون للدليل. هناك من يذكر أنه طعن في ابن المنذر كالعقيلي، لكن هذا يعني ليس بثابت، وإن كان يعني ثابتا فقد كفانا الذهب في الرد على العقيلي، حتى قال أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم. نعم، طبعا إن كان هذا ثابتا عن العقيلي. نعم، العقيلي يعني يقول أنه لم يثبت سماعه من الربيع، وهذا غير صحيح، فكم من موضع في الأوسط يقول ابن المنذر حدثنا الربيع ابن سليمان، كم من موضع. هناك يعني مسلم بن قاسم الأندلسي قال عن ابن المنذر كان لا يحسن الحديث، وأنا أول مرة أسمع بمسلم بن قاسم الأندلسي. وعلى كل حال يعني أنا لست محيطا بكل العلم، لكن هذا يعني ماذا يكون بجانب يعني ثناء هؤلاء الأئمة على هذا الإمام. نعم، أما مؤلفاته فله تفسير القرآن طبع جزء منه في مجلدين ينتهي إلى آية النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وله كتاب السنن والإجماع والاختلاف، وله مختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف، وله اختلاف العلماء، وله المبسوط الذي أشرنا إليه، وله الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، وهو هذا، وهو مختصر المختصر الكبير. يعني المبسوط وبعدين مختصر كتاب السنن ثم الأوسط مختصر المختصر. سبحان الله، فالأوسط هو مختصر المختصر. وذكرها هنا يعني بعض الفوائد الفقهية من الكتاب وبعض الفوائد الأصولية، طبعا هذا كله سيظهر إن شاء الله عند دراسة الكتاب. امتاز الأوسط بعدة أمور، امتاز كتاب الأوسط بعدة أمور، منها أنه يعد من أمهات كتب السنة النبوية، إذ حوى بين دفتيه قدرا عظيما من الأحاديث المسندة، فإذا هو يعتبر من دواوين السنة، علاوة على أنه في الفقه أيضا. أيضا مما امتاز به أنه يعد المصدر الثالث بعد المصنفين عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فإذا عندك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثم يأتي الأوسط في الآثار عن الصحابة والتابعين. نعم، أيضا امتاز أنه عمد عند الفقهاء في نقل مذاهب العلماء، قال المحقق ولا أبالغ إن قلت هو أرفع كتاب فقه مقارن. الله أكبر، فدوما عليك بالفقه المقارن الذي يعني نشأنا عليه وتعلمنا، الفقه المقارن. طالب الدليل لا بد أن يحب هذا النوع من الفقه، لأنه يريد أن يعرف الحق والصواب. نعم، هذا هو طالب الإيش؟ هل تريد أن تكون على طريقة أهل الفقه والحديث التي مدحها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فعليك بالفقه المقارن حتى تعرف الخلاف ثم تخرج منه بالإيش؟ بالدليل. فالمحقق يقول: أرفع كتاب فقه مقارن. قال: ولو تتبعت المصنفات الموضوعة في هذا الباب إلى زمن ابن المنذر فلن ترى من صنع مثل صنيعه، اللهم إلا ما قاله الترمذي باختصار شديد عقب روايته الحديث. صح، فالترمذي يعني هو خاص كتابه أيضا، كتاب الذي يختم به الباب هو أيضا فقه مقارن، لكن ابن المنذر كتابه أرفع كتاب في هذا. ذكر ابن حزم في الإحكام قال: أخبرني أحمد بن الليث الأنسري أنه حمل إليه وإلى القاضي أبي بكر يحيى بن عبد الرحمن كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر، فلما طالعاه قال له: هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم. سبحان الله. نعم، من لم يكن عنده لم يشم رائحة العلم. وقال أيضا: الأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول، وذكر منهم ابن المنذر. نعم، ابن حزم أيضا أو الإمام الذهبي لما ذكر مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي ابن مخلد قال: وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتابي ابن المنذر الأكبر والأصغر. يعني في هذه المصنفات التي تأتي بعد يعني الكتب الستة، الكتب الستة كتب أحاديث، وأما هذه المصنفات فيها زيادة، فيها الآثار وفيها الإجماع والاختلاف. نعم، مما تميز به أيضا أنه نقل أقوالا عن علماء ذهبت مصنفاتهم كالأوزاعي، فنقل كلام الأوزاعي بتوسع شديد في معظم مواضع الكتاب. نعم، فالذي يريد أن يعرف يعني فقه الأوزاعي يتتبع ما نقله ابن المنذر من كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لي المخطوط الذي حققوه، قالوا: الأوسط كتاب عزيز نادر الوجود، وقد اجتهدنا قدر طاقتنا للم شتات الكتاب، لكن ما زال الجزء الثاني منه مفقودا. الجزء الثاني لأن الطبعة التي حققوها وهي طبعة آيا صوفيا 4 مجلدات، فالجزء الثاني مفقود. الجزء الثاني يتضمن كتاب الزكاة والصيام والحج وبعض أبواب الجهاد، فإذا هذه الكتب الزكاة والصيام والحج وبعض أبواب الجهاد ليست إيش موجودة في الأوسط. فيقول إخواننا: وإيش هنسوي يا شيخ؟ فقلت: إن شاء الله سنكملها أهل الحديث وأهل الفقه، يعني ما قصروا في شيء، إما أن نكمل هذه الكتب من ابن خزيمة، وابن خزيمة توفى 311 وابن المنذر 318، فيمكن أن نكمل هذه الكتب من عند ابن خزيمة وموجود الحمد لله، أو من السنن البيهقي، سنن البيهقي الكبرى وقد جربناه في كتاب الصيام، فهذا المفقود نكمله من هناك إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا، فإن العلم لا يشبع منه بشرط العمل، وإلا كان حجة علينا. فهذا بالنسبة لي المخطوط. نعم. قال نبدأ إن شاء الله في الكتاب. كتاب الطهارة. تقول الطهارة لها أصول كثيرة. لها أصول كثيرة. لخصت هذه الأصول من إيش؟ من المجلد 21 فتاوى شيخ الإسلام مجموع الفتاوى. في أول المجلد 21 ذكر أصولا في الطهارة، فطالب العلم يحرص على مراجعة هذا الموضع. راجع من أول الكتاب إلى صفحة 294 الكتاب كله، فلخصت من أصول الطهارة 11 أصلا. طبعا الطهارة بمعناها العام، نعم بمعناها الشامل يعني العام، طبعا يشمل الدين كله. فمن أصول الطهارة الأصل الأول طهارة المطعوم والمشروب. المطعوم والمشروب أخذ أهل الحديث بقول أهل المدينة في المشروب وبقول أهل الكوفة في المطعوم، هذا من حيث الأصل. ليش؟ لأن أهل المدينة في المشروب أقرب إلى الصواب، وأما أهل الكوفة يجوزون من المسكرات ما دل الدليل على تحريمه، فهم في المشروب مع أهل الحجاز مع أهل المدينة، وفي المطعوم مع أهل الكوفة، لأن أهل المدينة في المطعومات يتوسعون حتى أباحوا يعني ما له مخلب من الطيور وناب من السباع. فإذا هذا من الأصول التي نعرفها في طهارة المطعوم والمشروب. يعني دوما إذا أنت تتكلم في طهارة المطعوم فالأصل عندك قول من؟ قول أهل الكوفة، يقدم على قول أهل المدينة. وإذا أنت في طهارة المشروب فالأصل عندك قول أهل المدينة، ويعني تترك يعني زلات أهل الكوفة. هذا الأصل الأول. نعم. الأصل الثاني العفو عن النجاسة عند الأئمة تغليظا وتخفيفا. فالأئمة يختلفون، فالشافعي لا يكاد يعني لا يكاد يعفو عن يسير النجاسة بخلاف بقية الأئمة. الأصل الثالث إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، هل لا بد من الماء أو أنها تزول بأي شيء؟ الأصل الرابع اختلاط الطاهر بالنجس. اختلاط الطاهر بالنجس ماذا تفعل؟ هذا كله موجود في يعني هذا المجلد. الأصل الخامس أجزاء الميت التي لا رطوبة فيها كالقرن والشعر والظلف وغير ذلك. الأصل السادس الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والعمامة وخمر النساء ونواقض الوضوء، هذا الأصل السادس. الأصل السابع التيمم. الأصل الثامن الحيض والاستحاضة. الأصل التاسع في الآنية. الآنية هذا كله في كتاب الطهارة. الأصل العاشر في طهارة الجلود. طهارة الجلود. الأصل الحادي عشر في سنن الفطرة من السواك والختان وغيرها. فالمهم أن تعلم أن كتاب الطهارة له إيش؟ له أصول كثيرة ينبغي أن تلم بهذه الأصول. قال ذكر فرض الطهارة. تلاحظ أن ابن المنذر لم يبتدئ بمقدمة، لأن الكتاب أصلا يعني كتاب يعني مجمع وفقد منه أشياء، فلم توجد مقدمة، وإنما مباشرة كتاب الطهارة ذكر فرض الطهارة. فيمكن أن يكون هناك مقدمة للكتاب مفقودة مع جملة ما فقد. وعلى كل حال يعني منهج المصنف يمكن أن يعني يستنبط. تذكرون أننا في بداية المجتهد كان منهج المصنف إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع المسلمين وقول علماء المسلمين وهكذا، كان يمشي دوما على هذا النهج. نعم. قال ذكر فرض الطهارة، فأول ما بدأ بيعني فرض الطهارة وحكمها. قال أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة، فإذا هنا الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه، فإذا أول ما يبدأ بآيات القرآن، وبعدين الأحاديث المرفوعة، وبعدين أقاويل الصحابة وآثارها، وبعدين لو في إجماع أو اختلاف ويبين. فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا أمر عند القيام إلى الصلاة، أمر بغسل هذه الأعضاء، وهذا هو الوضوء. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فنهى الله تبارك وتعالى عن قربان الصلاة إلا في حالة طهارة الإيش؟ طهارة القلب والبدن. طهارة القلب، لأن القلب السكران هذا ليس بطاهر، فلا تصح صلاته، وهذه من الفوائد، هذه من الفوائد المهمة. نعم. وفيه ملحظ إلى أن الإنسان يطهر قلبه من الأحقاد والأضغاء، صحيح هي لا تؤثر في صحة الصلاة لكن تؤثر في قبولها، وأما السكران فلا، فتؤثر في صحة صلاته. فإذا أمر الله عز وجل بالطهارة ونهى عن قربانها بغير طهارة. نعم، أمر بالطهارة للصلاة ونهى، أمر ونهى. فالآية الأولى أمر والآية الثانية نهى، والأمر الذي يؤمر بما يجب له وينهى عن ضده يكون تعظيما لهذا الأمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ثم ذكر وإن كنتم مرضى أو كذا، وعلى ذكر الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فإذا هذا معروف في آية المائدة وآية النساء. آية المائدة فيها الأمر، نعم، وآية النساء فيها الإيش؟ فيها النهي عن الضد، النهي عن الضد. فإذا هذا بالنسبة للقرآن. قال ودلت الأخبار الثابتة، انظر المنهج، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، فإذا هذه السنة في القرآن سنة. قال واتفقوا، هذا الإجماع، فإذا أدلة متدرجة، واتفقوا علماء الأمة. نعم، طبعا هنا جعلوها بين قوسين، وإن كان يمكن على لغة أكلوني البراغيث، واتفقوا علماء الأمة. نعم، أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها، السبيل إلى الطهارة يعني. وهذا الذي يدندن حوله شيخ الإسلام، أن الشروط يعني أن الشروط يعني مطلوبة ومفروضة عند القدرة، شروط الأشياء وفروضها وواجباتها، كل هذا عند القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال ابن المنذر: إذا وجد السبيل إليها، يعني إذا كانت الطهارة ممكنة فلا تصح الصلاة إلا بها. ثم يمشي الآن على طريقته، لما ذكر ودلت الأخبار الثابتة الآن يذكر لنا الأخبار الثابتة. ذكر بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا هو، لا يقبل الله صلاة، نفي القبول هنا نفي للصحة، وأحيانا يأتي نفي القبول لنفي الثواب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا من شرب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا نفي للثواب. وأما هنا نفي للصحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، طهارة الإيش؟ طهارة العبادة وطهارة المعاملة. طهارة العبادة، الطهارة للعبادة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، طهارة للعبادة، وطهارة في المعاملة، طهارة في المعاملة. نعم، هذا هو ديننا، نسأل الله عز وجل أن يميتنا عليه. هذا الـ الإسناد تحت الإرواء 120، وإن كان يعني لفظ حديث أبو هريرة، أبو هريرة ليس مشهورا بهذا اللفظ، لكنه ثابت. اللفظ المشهور في حديث أبو هريرة سيأتي. نعم، فإذا هذا الإسناد تحت الإرواء، وهو عند ابن خزيمة ذكر بإسناده إلى من؟ إلى أن وصل إلى كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. فهذا موجود عند ابن خزيمة بإسناده، وصل ابن خزيمة بإسناده إلى من؟ إلى كثير، كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. الذي بعده الحديث عند مسلم ذكر بإسناده عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فقال، يعني عبد الله بن عامر: ما لك لا تدعو لي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. سبحان الله. قال: وقد كنت على البصرة. انظر إلى شجاعة العلماء. ابن عمر يقول: وقد كنت على البصرة يعني أميرا، أي فأنت لا تسلم من الأخذ بغير حق وهو الغلول. فتأمل كيف امتنع ابن عمر عن الدعاء له لأجل هذا. الشاهد: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا من حديث ابن عمر. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا عند البخاري ومسلم، هذا هو اللفظ المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا هو اللفظ المشهور. فإذا تتأمل، ذكر ابن المنذر الآيات وبعدين الأخبار وذكر الإجماع، ثم فصل لنا الأخبار بأسانيده، ثم يعود إلى الآية مرة أخرى. قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، سيعود مرة أخرى إلى الآية ليبينها، ونقف عند هذا الموضع. فهذا ما وعدنا به حتى يعني ندرك الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.